الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لهم الأخبار. بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي برقية تعزية في وفاة المرجع الديني آية الله الشيخ لطف الله صافي قلبيجاني. وجاء في رسالة التعزية التي وجهها القائد: لقد كان الفقيد من أعمدة الحوزة العلمية في قم المقدسة، ومن الشخصيات العلمية والعملية البارزة وعالم الدين الأكثر قدما في هذه الحوزة العلمية. وتابع سماحته: لقد كان الفقيد الركن الأساس بمجلس صيانة الدستور أعواما طويلة، وبعد ذلك كان يخوض على الدوام في قضايا الثورة الإسلامية والبلاد بحرص ومسؤولية. انطلقت اليوم في جميع أنحاء إيران احتفالات بمناسبة 10 الفجر ذكرى عودة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل من منفاه في باريس عام 1979. وسميت هذه الأيام بعشرة الفجر، حيث شكلت صفحة جديدة في تاريخ إيران مرتبطة بدايتها بعودة الإمام الخميني الراحل من منفاه إلى أرض الوطن، وانتهت بانتصار الثورة الإسلامية والإعلان الرسمي عن انهيار النظام الملكي. وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء إيران مراسم يشارك فيها الشعب احتفاء بهذه الذكرى، وسيتم خلال الأيام العشرة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات. أعلن الحشد الشعبي في العراق عن إحباط تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء العيث شرق محافظة صلاح الدين. وفي محافظة نينوى أصيب جنديان بانفجار عبوة ناسفة قرب قاطع عمليات الجيش العراقي بمنطقة السحاجي في مدينة الموصل، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن ضبط أكداس اعتاد تعود لعصابة داعش في نينوى. طالب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي بمحاكمة الدول رعاياها من عناصر تنظيم داعش، لافتا إلى أن عددهم في سجون قسد بالحسكة شمال شرق سوريا أكثر من 10,000 إرهابي من 50 دولة. وقال العرجي: شددنا خلال لقائنا مع الناتو وسفراء الدنمارك والنرويج والسويد على ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. وقال سريع أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون، مشيرا إلى أن هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية، حيث استهدفت طائرات تحالف العدوان ب11 غارة جوية حي الإذاعة القديمة ومحيط مبنى التلفزيون الرسمي شمال صنعاء ومنطقة جربان في مديرية سنحان جنوبا. وجدت دراسة حديثة لمؤسسة هيريتيج تحيزا قويا ضد كيان الاحتلال في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لمسؤولين وموظفين في الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ووفق الدراسة ينتقد هؤلاء الكيان الصهيوني بشكل متكرر وأشد بكثير مما ينتقدون الصين 3 أضعاف، وتقريبا جميع تصريحاتهم حول إسرائيل موسومة بعبارات الإدانة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت 35 مواطنا فلسطينيا عقب دهم منازلهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 12 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان يصادف للأول من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني رحمه الله قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهيا فترة نفيه التي استمرت 15 عاما تقريبا. وقد أجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرباد بطهران وحتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها، البالغ طوله 10 الكيلومترات. وقد ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي، مهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد 10 أيام من عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض إيران وقيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية، أي في 11 من شباط فبراير عام 1979، انتصرت الثورة الإسلامية المباركة، لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران. وتم فيما بعد تسمية الأيام 10 منذ وصول الإمام الخميني إلى إيران وحتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر المباركة، وتقام فيها الاحتفالات. وأخيرا وفي 29 من جماد الثاني عام 1307 للهجرة، صدر العدد الأول من صحيفة قانون في إيران، وذلك من قبل السياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا مالكوم خان، وكانت توزع بالمجان وتنشر المقالات التي تكشف ظلم الحكام المستبدين في إيران واستقطاب علماء الدين والمطالبة بحقوق المرأة في إيران، أي أن الصحيفة صدرت لإيجاد الوفاق الوطني والعدالة الاجتماعية ورفع المستوى الثقافي للشعب الإيراني. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاوش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوس گاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است. گاه سفر شد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد محور حديثنا في هذا اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات مع زميلة شيماء غراوي، وفيها نتناول كتاب الصهيوني البشع للكاتب طاهر أديب قليوبي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الحديث مع الضيف. ضيفنا سيكون الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وحديثنا سيكون معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار، وفيها نتحدث عن معاناة مرضى التصلب الويحي على مستوى الضفة الغربية، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت تحت عنوان الصهيوني البشع لمؤلفه الكاتب طاهر أديب قليوبي. الكتاب هو عبارة عن قراءة للأخلاق والسلوك الصهيوني اليهودي، وفيه يناقش الكاتب الخلفية الدينية للممارسات العنصرية الإسرائيلية وما تركز عليه وسائل الإعلام بشأن مسلسل الفتاوى التي تصب في ذات الاتجاه. يدخل قليوبي عمق الديانة اليهودية وما يخص التعريف بها من مصطلحات من هو اليهودي والقومية اليهودية والشعب المختار والصهيونية والديانة اليهودية والكتاب المقدس والتوراة والتلمود أساس الديانة اليهودية ونظرة التلمود والعقائد السائدة بين اليهود في مراحل متعددة من التاريخ، بالإضافة إلى ما يسميه الإطار العنصري للتوراة والتلمود، لا سيما الموقف من الآخر، الأمر الذي يستنتج منه بأن مختلف الممارسات القديمة الحديثة لليهود بحق أهل الديانات الأخرى هي نتاج هذه العنصرية التي تبثها نصوص التوراة والتلمود. أعزائي المستمعين، يحاول الكاتب طاهر أديب قليوبي في كتابه الصهيوني البشع أن يطل على جملة من المحاور التي تؤكد النظرة العنصرية للثقافة اليهودية أو الصهيونية حيال الآخر، وذلك من خلال عناوين تتحدث عن جواز السرقة من الآخر والسب والشتائم وإباحة الكذب في منفعة الدين والمرأة في الديانة اليهودية، ويتناول أيضا جملة من التناقضات التي تنطوي عليها النصوص التوراتية التي تصل إلى حد اعتبار غير اليهود بمثابة حيوانات خلقهم الله لخدمة شعبه المختار وهو الشعب اليهودي حسب زعمهم. مستمعينا الكرام، يتطرق الكاتب طاهر أديب قليوبي في كتابه الصهيوني الباشا إلى ما يسميه دولة بني إسرائيل القديمة، وفيه يتتبع تاريخ اليهود من البداية حتى كيانهم الحالي، وإن غفل عن معظم ما يتعلق بالرواية الإسلامية لذلك التاريخ، ويتوقف الكاتب أيضا عند مقولات اليهود التي تثبت أحقيتهم بفلسطين ووعود الرب لهم وحكاية أرض الميعاد وعموم الرواية التوراتية لبني إسرائيل والهجرة إلى مصر وخروجهم منها ومرحلة يوشع بن نون والنبي موسى والخروج والتيه في صحراء سيناء. بعد ذلك ينتقل الكاتب إلى سيرة اليهود في القرون الوسطى وما يتعلق بعموم سيرتهم في أوروبا وحكاية الاضطهاد الذي تعرضوا لها طوال قرون، ومن ثم استثمارهم لذلك كله في إنشاء كيانهم الصهيوني ودور بريطانيا في ذلك كله. مستمعينا الكرام، أخيرا وفي ختام كتاب الصهيوني الباشا، يؤكد الكاتب طاهر أديب قليوبي الطبيعة الفاشية للكيان الصهيوني وكيف ولد من رحم الأكاذيب والمذابح، ومن ثم استخدامه شتى الأساليب القذرة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم من أجل تشريده من دياره والسيطرة على كامل الأرض الفلسطينية.
نشكر زميلة شيماء لتناولها كتاب الصهيوني البشع للكاتب طاهر أديب قليوبي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن الثانية إلا 6 دقائق بتوقيت القدس المحتلة. الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. كيف تتعامل إدارة سجون الاحتلال مع قضية حراك الأسرى الإداريين؟ ماذا عن مستجدات أوضاع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد؟ أين هو دور الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية تجاه قضايا الأسير الفلسطيني؟ الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد موضوع برنامج فلسطين اليوم. ما يزال الأسير ناصر أبو حميد فاقداً للقدرة على استخدام أطرافه ويستخدم كرسياً متحركاً في التنقل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية. وتطالب هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر وجوده حالياً في عيادة سجن الرملة بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية، مشيرة إلى أن جهوداً تبذل على المستويات كافة من أجل الإفراج عنه وإطلاق سراحه. هذا وفي الوقت الذي تتصاعد فيه قضية الأسير أبو حميد، يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وإزاء ذلك، أعلنت حركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. على الأرض يتصاعد الحراك الشعبي الداعم للأسرى. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
إسنادا للأسرى المرضى والإداريين، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة. وسط مشاركة واسعة في هذه الوقفة، أعلنت المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى إطلاق حملة إعلامية لمناصرة المعتقلين الإداريين ابتداء من الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم.
يعني تأتي هذه الفعالية لاستصراخ الضمير العالمي من أجل إنقاذ الأسرى المرضى وأبرزهم المناضل ناصر أبو حميد الذي يرقد تحت مقصلة الإهمال الطبي فيما يسمى بعيادة سجن الرملة، وأيضا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه وعن الأسرى الإداريين الذين يقاطعون لليوم 31 المحاكم العنصرية الإسرائيلية.
لفضح جريمة الاعتقال الإداري وجهت دعوات لجميع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والكتاب ونشطاء التواصل الاجتماعي لضرورة التفاعل مع هذه الحملة والإسهام في إنجاحها من خلال التغريد على هاشتاغ قرارنا حرية.
ستنطلق هذا الهاشتاغ من كل أراضينا الفلسطينية حتى يأخذ الترند العالمي ويفضح هذا المحتل الذي يعاني الأسرى الإداريين منه الأمرين. 500 أسير إداري موجودين في داخل سجون الاحتلال، منهم من أبضى أكثر من 17 عاماً في هذا الاعتقال الإداري الظالم اللاقانوني.
هنا كانت وقفة تضامن أيضاً مع الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني مضاعفات صحية حرجة ولا يزال على أجهزة التنفس الاصطناعي داخل مستشفى برزاي الصهيوني، وعلت الأصوات المطالبة السلطة بالتحرك لإنقاذ حياته.
عليها مسؤولية كاملة بالتوجه إلى محاكم الجنايات الدولية واللجان الحقوقية الدولية من أجل الضغط على العدو الصهيوني للإفراج عن الأسرى الكبار والأطفال والنساء والمرضى ووقف هذه الجريمة التي ترفضها المواثيق الدولية ألا وهي جريمة الاعتقال الإداري. كما أن السلطة عليها أن تجعل قضية ناصر أبو حميد على رأس أولوياتها في هذه اللحظات بالذات. كيف يمكن للسلطة وهو ينتمي إلى حركة فتح وهو بطل من أبطال الشعب الفلسطيني، كيف يمكن للسلطة أن تصمت على هذه الجريمة؟
وتنظم القوى الوطنية والإسلامية صباح الثلاثاء وقفات متزامنة في كل محافظات الوطن إسنادا للأسرى.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا يا أستاذ.
حياكم الله. عناوين عدة على مستوى مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم ما زالت قضية الأسير ناصر أبو حميد في أولويات الأحداث بشأن قضايا الأسرى، ما مستجدات أوضاعه وكيف يتم متابعتها؟
يعني قضية الأسرى هي القضية المركزية التي يركز عليها شعبنا في هذه الآونة نتيجة السياسة العدوانية الذي يمارسها المحتل الإسرائيلي على أسرانا وأسيراتنا. فنهضة أبو سميد من إحدى العناوين المركزية والأساسية في كل النشاطات التي نقوم بها في هذه الأوقات والأسرى المرضى. نحن نتحدث عن ناصر أبو حميد من جبل من جبال فلسطين ومن جبال النضال الوطني الفلسطيني. 4 أشقاء له محكومين أحكام مؤبدات، وللأسف هناك تنظيمات عمرها أكثر من 60 عاما لا يوجد لها مؤبدا واحد في داخل سجون الاحتلال. بمعنى آخر، ناصر أبو حميد مطلوب من كل الشعب الفلسطيني، مطلوب من كل فصائل المقاومة الفلسطينية، من كل أحرار العالم أن يكونوا إلى جانبه ويقفوا معه. والضغط الشديد على هذه المنظمة الإرهابية الذي يسمى الحكومة الإسرائيلية، دون ذلك العدو لا يستجيب. عندما نتحدث الحديث أيضا عن المؤسسات الدولية والحقوقية، يعني هناك مؤسسات دولية وحقوقية وإنسانية ومجتمع يدعي العدالة والحرية لكان شعبنا تخلص من الاحتلال منذ عقود طويلة. ولكن نحن نعلم أن هذه المؤسسات أيضا هي مسخرة ومطبوع ويعني رهينة السياسة الأمريكية الإمبريالية التي تمارس بحق شعبنا وبحق أمتنا العربية والإسلامية. قضية الأسرى هي قضية من أولوياتنا، وعلينا جميعا نتيجة هذه السياسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال على أسرانا، مطلوب من كل أبناء شعبنا أن يلتحموا مع الاحتلال الإسرائيلي، أن يلتحموا مع الحواجز الإسرائيلية، لنقول للاحتلال أن ناصر أبو حميد هو خطا أحمر. ناصر أبو حميد هو وكل الأسرى خطا أحمر لدى الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني جاهز أن يقدم أغلى الأثمان في سبيل حرية أسرانا وأسيراتنا من داخل سجون الاحتلال.
طيب، يعني كثيرا ما تمت المناشدة بإعادته إلى مستشفى مدني بعد نقله على عيادة سجن الرملة، هل من جديد بهذا الصدد؟
يعني ناصر أبو حميد تم نقله من مستشفى برزلاين إلى مستشفى الرملة، وهو كان يعني في فترة طويلة مكث في الغيبوبة المتواصلة. ضف إلى ذلك أن هناك يعني مشكلة لديه في جهاز التنفس، والكانسر هو أصلا يصيبه مصاب به في الرئتين وفي جهاز التنفس. بمعنى آخر هو وضعه خطر للغاية. فلهذا نظمنا وقفات وفعاليات. الاحتلال لا يسمع ولا يرى إلا لغة واحدة، هي لغة المقاومة، لغة الرصاص، هي التي تسمع الاحتلال إن ناصر أبو حميد مده أهمية لدى الشعب الفلسطيني، والأسرى الفلسطينيين هم أحد العناوين والثوابت الاستراتيجية التي لا يمكن التنازل على لحظة واحدة.
طيب، إلى جانب قضية الأسير أبو حميد، هناك تحرك للأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال، ما الذي تعنيه هذه المقاطعة؟
يعني هذه المقاطعة ليس المرة الأولى التي يقوم بها أسرانا وأسيراتنا المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال. يعني هذه الخطوة التي قاموا بها الأسرى مؤخرا بمقاطعة المحاكم منذ بداية شهر واحد هي خطوة جيدة وإيجابية وممكن البناء عليها والتعامل معها، ولكن هذه الخطوة لكي تكون فعالة ولكي تكون جدوى وتحدث تأثيرا في المحتل الإسرائيلي وجهازه القضائي المزعوم، مطلوب أن يلازم هذه الخطوة وصفة من قبل الأسرى الموقوفين داخل سجون الاحتلال. مطلوب من نقابة المحاميين الفلسطينيين أن يكون لها دور، نقابة المحاميين العرب أن يكون لهم دور لكي يضغطوا على المحتل الإسرائيلي ويستجيب إلى مطالب هؤلاء الأسرى المظلومين المأسورين ظلما وبهتانا نتيجة العنصرية الصهيونية التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني.
طيب، إلى جانب يعني ذلك، ما التوقعات حيال مستقبل معركة الاعتقال الإداري؟
لم أسمع السؤال جيدا.
ما التوقعات حيال مستقبل معركة الاعتقال الإداري؟
يعني معركة الاعتقال الإداري هي معركة يعني طويلة، مطلوب لإنهاء هذا الملف أن يكون هناك يعني رؤية واستراتيجية جديدة لها علاقة بالأسرى بالسجون الإداريين، ولها علاقة أيضا بكل السلك القضائي الفلسطيني الذي يتابع شأن الأسرى، لكي يكون هناك خطوات أيضا تلازم هذه الخطوات رسائل المجتمع الدولي، مع أننا لدينا قناعة أن المجتمع الدولي منحاز للاحتلال الإسرائيلي، تجنيد كل طاقات السلطة الفلسطينية والذهاب بملف محكمة الجنايات الدولية ورفع قضاء على الاحتلال الإسرائيلي. على هذه العنصرية والتهشية الذي يقوم بها المحتل. إذا كان هناك خطوات مثل هذه الخطوات المنظمة والمرتبة، ويكون أيضا هناك تنسيقا مع كل السلك الدبلوماسي الفلسطيني في كل عواصم العالم لكي تنظم فعاليات ووقفات أمام المؤسسات وأمام السفارات الدولية، لكي نقول لهذا المجتمع الذي يقول أنه مجتمع حر ويقتحم البلاد ويقتل العباد من أجل ما يسمى بالديمقراطية الغربية، ها هو شعبنا، ها هم أسرانا، يعانون الأمرين نتيجة هذه العنصرية الفاشية الذي يمارسها الاحتلال. وللمناسبة فقط، إن كل القوانين التي شرعت ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، من صاغها ومن تقدم بهذه المشاريع هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، الذي اليوم هو يتزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي. فإذا الدولة رأس الهرم السياسي الإسرائيلي هو يمارس الإرهاب بحق أسرانا وأسيراتنا، فلهذا مطلوب أن يكون هناك موقفا، وموقفا جديا فلسطينيا وعربيا ودوليا وإسلاميا، لكي يكون لنا تأثيرا في الساحة السياسية والإنسانية وحتى الساحة الحقوقية.
طيب، ما الدور الذي يلعبه الإسناد الشعبي؟ هل ما نراه على الأرض من وقفات داعمة كافية لإخضاع الاحتلال لمطالب الأسرى؟
هذه الوقفات هي وقفات، صحيح وقفات مهمة، وقفات يعني توصل رسائل لأسرانا إن ما زالوا حاضرين في القلب الفلسطيني وفي قلب المجتمع الفلسطيني، لكن أنا أقول الأسرى تضحياتهم ونضالهم والمعارك المستمرة مع المحتل الإسرائيلي، هم بحاجة يكون هناك وقفات جدية لعملية إسناد تتناسب مع هذه التضحية وهذا النضال. أما أنا أقول بشكل واضح، علينا أيضا أن ننسجم بخطابنا الإعلامي عندما نقول كل الفصائل الفلسطينية تكون الأسرى الفلسطينيين هم أولوية وهم خط أحمر وهم يعني ثوابت الشعب الفلسطيني، ولكن عندما نأتي إلى فعالية ومساندة تجد فقط العشرات الذين يتواجدون. أين قواعد الفصائل؟ أين جمهور التنظيمات الفلسطينية؟ لماذا لا يكونوا حاضرين في المواجهة وحاضرين في الميدان لكي فعلا تصل الرسالة وتكون يعني وقفتنا وفعالياتنا وإسنادنا ذات جدوى وذات فعالية وذات تأثير على المحتل الإسرائيلي؟
طيب، ماذا عن مكانة الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية حيال قضية الأسرى؟ هل من تفاعل أو حراك من جانبهم بهذا الصدد؟
يعني الصليب الأحمر هو يعني هو اسمه صليب أحمر، يعني تعرف شو يعني، لا بكدم ولا بأخر، وخاصة يعني ما بعد تقريبا في منذ عام 2000 تراجع دوره بشكل رهيب جدا. يعني قبل ذلك كان هناك طاقم أطباء يدخلون إلى الأسرى ويتبعون معانياتهم وظلماتهم الذي عليهم من قبل الاحتلال. الصليب الأحمر اليوم وكل ما يفعله يقفون متفرجين ويقفون يعني دون كلمة ودون تحريك أي ساكن لمحاسبة الاحتلال. بمعنى آخر، الصليب كان يدخل الملابس للأسرى والأغطية الشتوية ويأتي بالرسائل ويأخذ رسائل لسنة أسيراتنا. هذا الدور اليوم أصبح ورائنا، وانتقد هذا الدور نتيجة فعلا حجج يقدمها الصليب الأحمر. لا يوجد أموال لتغطية إرسال طواقم طبية، يوجد أموال لإرسال الملابس للأسرى مع أنها الملابس من ذوي الأسرى. بمعنى آخر، الصليب دوره تراجع لا شك في ذلك، ومطلوب أن يكون هناك رؤية وبرنامجا وآليات عمل لكي تكون يعني لنكون قادرين الضغط على منظمة الصليب الأحمر لتقوم بواجبها بحق أسرانا وأسيراتنا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يوم ما والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
طيب توقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون معنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ مصطفى مسلماني لمشاركته في هذا اللقاء تحت عنوان الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. ركز في حديثه على يعني طريقة تعامل إدارة سجون الاحتلال مع قضية حراك الأسرى الإداريين ومستجدات أوضاع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، وكذلك دور صليب الأحمر والمنظمات الحقوقية وتقاعسها تجاه قضايا الأسير الفلسطيني. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن معاناة مرضى التصلب اللويحي على مستوى الضفة الغربية؟ مع الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، تعاني سمية إغباري من بلدة كفيريت من مرض التصلب اللويحي منذ أعوام، وأشارت عائلة إغبارية إلى أنها تخشى على حياة سمية بسبب استمرار انقطاع الدواء المناسب والفعال لمرضها، لافتة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تؤمن لها الدواء بذريعة تكلفة العلاج الباهظة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
هنا معاناة عمرها 9 سنوات لزوجة وأم لأربعة أطفال، سمية غبيري من بلدة كفيرت جنوب غرب جنين، تعاني مرض التصلب اللويحي منذ أعوام وسط إهمال الصحة الفلسطينية لها بحجج تكاليف علاجها الباهظة.
عانيت منه من 2013، أدى معي أنه صابني الزواجية في الرؤية، من بعد الزواجية في الرؤية صابني عمى في عيني اليسار، كتير تألمت وكتير عانيت، وهنا يعني لجأت للصحة، لجأت للسلطات على إنها توفر لي العلاج، يحكوا إنه ما في أي علاج.
سمية ليست الوحيدة التي تعاني الأمرين، فهناك عشرات المرضى في جنين ممن يعانون المرض ذاته، يطلقون صرخاتهم يوميا لمناشدة الصحة تأمين علاجهم ولكن دون جدوى.
في جنين، في محافظة جنين تقريبا 57 حالة مثل حالتي، وكمان نفس الشيء العلاج ما متوفر لها. يعني أنا بعرف في تنتين في من جنين قعدت تقريبا شيء 6 أشهر 7 أشهر يحكوا لي إن ما متوفرت العلاج، وكمان نفس الشيء كل واحد تحكي لي انه جوزها بيروح من مكان لمكان ومن منطقه لمنطقه عشان يتوفر لها العلاج، وما توفر لها العلاج.
استمرار انقطاع الدواء المناسب والفعال لمرض التصلب اللويحي افقد غبيري نصف بصرها وجعلها غير قادره على القيام بواجباتها المنزليه، ولا يزال الخوف قائما لاشتداد المرض بين الحين والاخر وتكاسل وزاره الصحه في التعاطي مع حالتها.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع القائم بأعمال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عاطف أبو صفت. نستمع معا.
دكتور عاطف، لماذا الأدوية الخاصة بمرض تصلب اللويحي ليست متوفرة بشكل دائم؟
يسعد مساك ومساء جميع المستمعين. احنا في العادة في وزارة الصحة بنوفر تقريبا 5 أدوية لمرضى تصلب اللويحي، منهم 3 أدوية بقدم القام الأساسية، وفي دواء رابع بيطلع جديد، وفي دوايات تقريبا من ضمنهم المشروع الخاص، يعني مصطلحات خاصة. هذا الحكي تم آخر 5 سنتين، فوسعنا الخيارات المتاحة للأطباء لعلاج هذا المرض إيمان منا بأهمية هذا المرض وتخفيف المعاناة اللي بيعانوا منها. صراحة في أنا مشكلة في الانترفيرون من تقريبا 3 أسابيع، 3 أسابيع تأخر الشحنة اللي يجب على الشركة توريدها، وإحنا متواصل مع الشركة يعني شبه يومي، ووعدونا من هون يعني لـ5/2 إن شاء الله، حد أقصى يعني ممكن قبل حد أقصى 5/2 تكون موجودة.
لكن دكتور، ألا يفاقم عدم وجود هذا الدواء وعدم استمرار المريض بأخذه بتفاقم الحالة؟
لا، هو طبيعي طبعا، كل دواء من ضمن القانون الأساسي اللي توفره وزارة الصحة هو دواء مهم، وعدم توفره بيأثر على حياة المريض، بيأثر على سلوكه، بيأثر على صحته أكيد يعني بنسب متفاوتة. الدواء الأبونكس اللي بتحكي تفضلت فيه هو دواء مجموعة الانترفيرون، وفي العادي احنا في وزارة الصحة لحد قبل 2 سنين كنا نوفر إحدى خيارين، يعني كنا نوفر دواء الأبونكس أو دواء اسمه بريبيف، واثنين هم انترفيرون، يعني كنا نأخذ الأرخص أي شيء بتقدم بالعطاء سواء أبنكس أو ريبيف، كنا نأخذ الأرخص، وكان يتم مناوبة هذه الأصناف على قائمة الوزارة. من 2 سنين قال الأطباء أنه هناك أهمية من ناحية الكومبليانس وليس ناحية الإفكاسية والإفكتيفنس، يعني قال الأطباء أنه في مرضى بحبوا يأخذ الدواء الأبونكس، وفي مرضى الكومبليانس، لأن الأبونكس بنعطى مرة في الأسبوع، في دواء الريبيف متوفر في الوزارة عندنا حاليا وهو بسد مكانه تماما بالإفكت، ما في أي اختلاف بتأثيره العلاجي، ولكن بنعطى 3 مرات في الأسبوع.
طيب، في حالة سمية إخبارية دكتور عاطف، طبعا تتحدث العائلة عن أن الوزارة لم تؤمن لها الدواء بذريعة تكلفة العلاج أو باهظة، لماذا الوزارة لا تصد ميزانية خاصة لمثل هذه الحالة؟
لا، هي صديقي، العقود موقعة وعندنا كمية من الأبونكس موقعة، عقد مع الشركة الموردة بتكفينا لحد شهر 6 القادم، يعني الكمية المتبقية على الشركة من هذا الدواء اللي لسه ما توردت يفترض الضغط يحتاج المرضى لـ6 شهر القادم. هو المشكلة في هاي الأدوية مش بس فقط ارتفاع سعرها، إنه القطاع الخاص ما بوفرها، هاي أدوية توفرها فقط للحكومات في الدول أبونكس والربيب. هلأ عدم توفيره هذا مش كلام دقيق، لأنه هو ضمن القائمة الأساسية وبنطرح سنويا on yearly basis، وبتنطلب كمية تكفي المرضى في العادة مطلوب كمية لـ14 لـ16 شهر عشان فترة الليد تايم. الدواء متوفر وفي عقد موقع مع الشركة، ولكن حصل تأخير من قبل الشركة، وبصراحة يعني نحكي يعني ممكن الظرف المالي أكثر، الشركات تتضرع اليوم بارتفاع مديونتها على الحكومة، وهذا حقيقة، يعني عن ارتفاع في مديونة الشركات مقدمي الخدمات على كل الحكومة بشكل عام ومنها الوزارة. احنا هذه الاشياء نحكيها كتوضيح للحالي وليس تبرير، ولكن الشركه بتقول حصل تاخير بالشحنه، انه كان في شحنه يجب ان تصل تاخرت لظروف خارج عن ارادتها، واحنا متابعين الموضوع هذا. المريضه اللي اتفضلت باسمها بامكانها تراجع طبيبها المعالج لمنطقه سكنها، وهو ممكن يعملها سويتش على الريديف، لانهم نفس الدواء، هو فقط حتاخذه 3 مرات في الاسبوع، لما يتوفر الامر خلال 2 أسبوع تقدر ترجع على دواها انها حبت. ولكن حتى الدراسات نشكي هذا أدوية شركاتها، حتى الدراسات بتعب تحكي إنه الإفكاسي والإفكتيفنس تاع الربيف أعلى، لأنه الفريكوانس تاعته أكثر يعني تخدم. ولكن بجوز هي ما راحت على الصيدلية، ما رجعت طبيبها. أنا بناشد المواطنين، أي مريض بنقطع دواء أو بتأخر توريده يراجع طبيبه.
القائم بأعمال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية دكتور عاطف أبو صفت كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع القائم بأعمال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عاطف أبو صفت،
نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
نشكر الزميلة شيماء غراوي وكذلك زميلة نادية مشلاوي والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار مع القائم بأعمال الصيدلة في الضفة الغربية الدكتور عاطف أبو صفت.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم. نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من
طاب توقتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
خريبة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب 1500 نسمة. مستمعينا الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، شد العز وشد الحيل، يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جايين.